للناس أجمعين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة سأذكر إن شاء الله تعالى بإيجاز سيرة عظيم من عظماء الروم، السلطنة العثمانية، وكان العرب يسمون أهل المناطق هذه بالروم، لكنهم مسلمون طبعا، أهل السلطنة العثمانية، عالم من العلماء الكبار، لم يكن أصله من السلطنة، لم يكن أصله من الأتراك، إنما استقر فيهم وكان له فيهم أثر عظيم، وهو محمد ابن محمد ابن عوض المشهور بملا عرب عند العثمانيين، ملا عرب. هذا الرجل ولد في أنطاكيا وتنقل في طلب العلم في أماكن عديدة، وذهب إلى تبريز وأخذ من علمائها، وعاد إلى حلب، واستقر أيضا في مصر عند الأشرف قايت باي في أواخر الدولة المملوكية، وكان له أثر كبير في الحقيقة في الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ينبغي العالم أن يكون، كما سأذكر إن شاء الله تعالى. الرجل ذهب إلى بورصة واستقر بها، بورصة مدينة عثمانية مشهورة معروفة في سفح جبل يسمى أولوداغ هنا في تركيا. الرجل استقر في بورصة ودرس في جامعها وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان له فضائل كثيرة رحمة الله تعالى عليه. من أهم أعماله أنه كان مع السلطان بايزيد عندما فتح قلعة متون، وكان ثاني أو ثالث الداخلين إليها، يعني عالم ومدرس للعلوم الشرعية، كان يخرج للجهاد، وليس هذا فقط، يكون ثاني أو ثالث رجل يدخل القلعة، وهذا شيء عجيب، لأن طبعا ما يدخل القلعة في الأول أيها الإخوة، عندما تفتح المدن ما يدخلها في الأول دخول إلا الفرسان الشجعان جدا الذين يخاطرون بحياتهم، الذين بلغوا من الشجاعة حدا كبيرا جدا. فأن يكون ثاني أو ثالث الداخلين عالم كبير مثل هذا، في الحقيقة هذا شيء عجيب، ويدل كيف كان علماء الدولة العثمانية، كيف كان كثير منهم يجمع بين الجهاد في سبيل الله تعالى وبين طلب العلم وتدريس العلم والوعظ والإرشاد، فرحمة الله تعالى أجمعين. وليس هذا فقط، بل أن السلطان سليم لما ذهب ليفتح الإنجاروس أيضا كان معه، وطلب منه السلطان أن يدعو، ودعا وأمن السلطان وحصل الفتح لفضل الله تعالى. هكذا العلماء العاملون ما يصبرون، ما يريدون أن يكونوا فقط في الأمور النظرية، إنما يريدون أيضا أن يصاحبوا ذلك بأمور عملية، وأعظم الأمور العملية أيضا الممكن مشاركة فيها وبقوة الجهاد في سبيل الله تعالى، وقد كانت دولة آنذاك دولة جهادية رائعة جليلة. وكان الرجل من الورع بمكان، بحيث إنه كان ما يأكل إلا من التجارة، كان له تجارة محدودة تدر عليه دخلا محدودا جدا، لكن الرجل كان يأكل من عمل يده، وكان يتحرى في أكله ومشربه وملبسه، فلا يفعل ذلك كله إلا من المال الذي يحصل له من التجارة، على أنه كان صاحب دنيا واسعة، تعرفون رجل مقرب من السلاطين وكذا يعطونه الأموال، لكن هذا كان دأبه تورعا واحتياطا. ومن العجيب أنه ولد له 100 نفس تقريبا، 100 ولد ما بين ذكر وأنثى، وهذا عدد كبير ما شاء الله، وكبير جدا أن يكون لشخص واحد 100 نفس ولدت له تقريبا رحمة الله تعالى عليه. وكان يبغض الرافضة الشيعة الذين كان أنذاك بينه وبين الدولة العثمانية كان بينه وبين صدام كبير وكبير جدا يا الإخوة والأخوات. كيف الدولة العثمانية كانت تحاصر البيزنطيين في أوروبا وتحاصر البلقانيين في أوروبا، فكان الرافضة يستغلون تلك الفرصة ليطعنوا الدولة من الخلف، وهذه قضية محزنة في الحقيقة، محزنة. وأيضا في حصار الدولة العثمانية لفيينا، الذي فك الحصار هو أيضا رافضة، حينما هجموا على الدولة من الشرق، فاضطر المحاصرون إلى أن يفكوا الحصار لينجدوا إخوانهم الذين في شرق الدولة العثمانية. هكذا يعني الرافضة كانوا شوكة في حلق الدولة العثمانية، وكانوا يخربون عليها كثيرا من تخطيطها للفتح، فتح أوروبا. ولولا وجودهم لكان الدولة العثمانية قد اكتسحت أوروبا كلها، لكن هكذا قدر. فسلطان سليم ذهب إليه هذا الرجل ملا عوض، ملا عرب يعني، محمد بن محمد بن عوض، وهو سلطان سليم حرضه على جهاد الرافضة، وألف له كتابا في فضائل الجهاد والغزو نفيسا جدا، وطلب منه أن يجاهد الرافضة. وفعلا سلطان سليم استجاب في الرحلة المشهورة إلى الدولة الصفوية وقتال الدولة الصفوية والجهاد الطويل الذي دخل فيه سلطان سليم مع الدولة الصفوية، وكان مع الجند في طريقهم إلى تبريز، وتبريز هذه في فارس، يحثهم على جهاد الرافضة ويذكر لهم الآيات والأحاديث في فضل الجهاد. فكان محمسا ومحركا لما يعلمه من خطر هذه الفئة، خطرهم عظيم أيها الأخوة والأخوات. وللأسف نحن يعني إلى اليوم كثير من الناس مخدوعون بهم، وإلا فخطرهم كبير وكبير جدا هؤلاء الرافضة. فلما حاصر السلطان سليم تبريز كان معه زين العرب هذا أو ملا عرب كان معه، فالسلطان طلب منه أن يدعو، فكان السلطان يؤمن وجنود يؤمنون طبعا، وفتح الله تعالى تبريز للسلطان سليم بفضل الله تعالى، واستجاب الله دعاء هذا العالم الكبير. وطبعا بعد ذلك، بعد الفتح، الرجل انتقل إلى الروميلي. الروميلي هي البلاد الأوروبية التي تقع تحت السلطنة العثمانية، وصار يجول في أهلها ويأمرهم معروف وينهاهم عن المنكر ويعظهم. يعني اسمعوا كيف حياة الرجل، تقلب دائم وسفر دائم من أجل تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى والعمل لدين الله تعالى. ما أحسن هؤلاء يا إخوة، ما كان أحسن حالهم وما أعظم شأنهم في الحقيقة. وكان أيضا لما كان في حلب كان حضر إليه رجل من أتباع الإيجي، وهؤلاء كانت طائفة من الرافضة في أردبيل، فأرسله للشيخ حتى يقتله في المسجد وهو يعرف. فلما شعر به المصلون في المسجد قاموا فمزقوه إربا، لما عرفوا أنه متسلح يريد أن يقتل الشيخ قاموا وقتلوه وقطعوه في المسجد إربا إربا إربا. ويعني الرجل طبعا الطائفة هذه في أردبيل، حتى يعلم الإخوة والأخوات، هذه الطائفة كانت من الرافضة التي تبغض طبعا الصحابة وتسبهم في الجامع، فكانوا يسبون الصحابة في الجامع ويسبون معهم أيضا زين العرب محمد بن محمد بن عوض أيضا في الجامع، أيضا يسبونه مع الصحابة. وهذا يدلكم أيها الأخوة والأخوات على مدى ضلال هؤلاء الرافضة، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يكتفوا بذلك، حتى أرسلوا إليه شخصا يقتله في مجلس وعظه، كحال هؤلاء إذا عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة، نسأل الله السلامة والعافية. والرجل كان محبوبا عند السلطان بايزيد، محبوبا عند السلطان سليم، مقربا لهما لما يعرفان من صدق الرجل وعدله وأمر المعروف ونهي عن المنكر، فكان يسمعان منه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وكان الرجل قوي الحافظة سبحان الله لدرجة عجيبة، الصفحة يكون فيها 25 سطرا فيمر عليها مرورا فيحفظها كلها، وهذه من العجائب التي رويت عن الأقدمين وقلما رويت عن المتأخرين، يعني يمر عليها مرة واحدة فيحفظها كلها ويفهمها أيضا بحيث يدرسها بعد ذلك. وهذه من العجائب التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده. قوة الحافظة نعمة أيها الإخوة والأخوات، نعمة ونعمة كبيرة. وألف، كان يكتب ويؤلف ويدرس، يعني سبحان الله جمع المجد من أطرافه. فلم يكتب إلا أن بعض العلماء عندهم تدريس فقط لا يؤلفون، ما تركوا تأليفا. بعض العلماء يؤلفون ولا يدرسون، وهو قد ألف ودرس، جمع بين الحسنين. وأكثر العلماء طبعا لم يجاهدوا، فهو جاهد قلت لكم جاءت في قلعة متون مع السلطان بايزيد بفتحه وكان ثاني الداخلين، وجاهد مع سلطان سليم فتح الأنقروس، وجاهد مع سلطان سليم الرافضة في تبريز. يعني على هذا المستوى كان رحمة الله تعالى عليه، ولم يكتفي بذلك بل كان ينصب نفسه للتوعية بمخاطر الرافضة، وقد بلغوا في عصره حدا لا يجوز السكوت عليه أبدا. فلما تعاظم خطرهم كان الواجب عليه وعلى أمثاله من العلماء أن يوضح خطرهم للناس، ويبين أن هؤلاء ضلال، ويبين أن هؤلاء لهم مآرب ومقاصد خبيثة. وهكذا صنع رحمة الله تعالى عليه. ما اكتفى، يعني أنا يعجبني هذا الصنف من العلماء جدا، أولا لقلته، يعني نتمنى وجوده اليوم، قليل هو اليوم. هناك من العلماء من يأمر وينهى وينكر، لكنه جمع المجد من أطرافه رحمة الله عليه، ولم يلتفت إلى بلده، إلى بلده الأصلي، ولم يقل أنا من بلدي كذا. فهو أصلا أصله من ما وراء النهر، أصله من ما وراء النهر، يعني من الأتراك ما وراء النهر، لكنه ما اقتنع يعني أن يبقى في بلده، بل انتقل إلى حلب ومكث فيها مدة، وذهب إلى تبريز ومكث فيها مدة، وذهب إلى الدولة العثمانية وأقام ببورصة وأقام بغيرها مدة. هكذا العالم يا إخوة لا يلتفت إلى بلده إن كان هناك خير ونفع إلى في غير بلده، فيفيد بلده ويفيد غير بلده أيضا. يعني قضية النزعة هذه نزعة القومية للعالم، العالم أكبر من ذلك وأعظم. لا يكون العالم أبدا صاحب نزعات قومية، إنما يفيد الناس أينما حل وارتحل وأينما مكث هذا العالم. إذن سيرة رائعة وسيرة جليلة لهذا العالم، تبين جمعه بين الأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد والتوعية للناس والوعظ والتدريس والفتوى والتأليف. سبحان الله العظيم، ما أحسن حال كثير من علماء ذلك الوقت. توفي سنة 38 و900، وصلي عليه ببورصة ودفن هنالك، وصلي عليه غائبا في المسجد الجامع الأموي في دمشق، فرحمه الله تعالى وأعلى درجته. وإلى اللقاء أيها الأخوة الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.